خير خلق الله في الكون الرحيم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحبتي في الله، ما زلنا مع الموضوع الأهم، الأمن والرزق والتوحيد. سأتيكم بشيء عجيب اليوم، عكس ما يتخيل البشر، ونحن في برنامج تغيير المفاهيم وتصويبها، برنامج في رحاب النبوة، ووصلنا إليه من خلال حديث المفلس، وما زال في الحديث كلام. تأملوا معي عجيب تدبير الله عز وجل، عجيب تدبير الله عز وجل وتأمينه. هو الأمن، أنا قلت الأمن، أهم شيء الأمن، في أكل وفي شرب، ولا أمن لا فائدة. وتأمين العباد المؤمنين في مواطن الخوف وملاقات العدو. مواطن الخوف، قسوا علي بقى الخوف من أي شيء في حياتنا، وملاقات العدو، كما في غزوة بدر. استمعوا للنص الكريم: إذ يغشيكم النعاس أمانة من أمانة من، في غزوة أحد: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة نعاسا. في المعركة يسلط علينا النوم، لا إزاي، تدبير على خلاف حسابات البشر، لأن الذي ينام في المعركة يضيع، أنت بتكون العكس، فالنعاس والنوم عنوان الضعف والهزيمة، عنوان الغفلة، عنوان الضياع، ده شيء طبيعي عند البشر، لأنها تؤدي إلى الفشل والهزيمة. لكن الله تعالى الولي القادر العزيز الجبار الرحمن الرحيم بقدرته يجعل النعاس مصدر القوة. مش قلت عجيب تدبير الله عز وجل؟ يجعل النعاس مصدر القوة، لأنه جعل فيه أمنا للقلوب من الخوف، وراحة للأجساد من التعب. ما هو تعبانين، هيدخل المعركة هو نايم نعسان أو نايم على روحه، فيسلط عليه النعاس لحظة، والبركة من الله عز وجل، يسلط عليه 5 دقائق يفيق ويستفيق ويستعيد قوته. وفي ناس بتنام 10 ساعات ويقوم كسلان، لأن البركة من الله عز وجل يجعل من النعاس مصدر قوة للمؤمنين. ولو كان ذلك النعاس على أرض المعركة مش مشكلة، وفي أصعب اللحظات، فسبحان القادر العظيم الذي يجعل من النعاس الذي يسبب الهزيمة والضعف وإلى آخره إلى مصدر قوة، فيدخلوا المعركة فينتصروا. أيها الأحبة، أتيتكم بأمثلة كثيرة لعلي أستفيد منها قبلكم وأنتم معي، ونتعلم ونعود إلى الله عز وجل. لقد أنعم الله عز وجل على أمم كثيرة بنعمة الأمن والرزق، بس التوحيد لا أدري هل قبلوه أم لا. في رزق وفي أمن، طب التوحيد؟ رزق وأمن بدون توحيد ضياع، كما رأينا في الحلقات السابقة. أعطاهم الرزق العجيب والغريب والأمن العجيب والغريب، لكنهم كفروا بنعمة الله وأعرضوا عن شرع الله، فعاقبهم الله عز وجل بتبديل أمنهم خوفا، بعد ما كانوا آمنين أصبحوا مذعورين. ولا تسأل عما يحل بهم بعد ذلك. استمع إلى هذه القصة بخلاف ما قلت في الحلقات السابقة. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، آمنة مطمئنة، آمنة مطمئنة، هذا الأمن. طب والرزق؟ يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. رزق جاي حاجة كده ببلاش، رغد من كل مكان جاي سهل ميسور. فشكرت، هو دي المصيبة. تعالوا نتعلم بقى، نتعلم إلى متى؟ تأتينا ضربات يعني؟ مش ناقصين ضربات، عايزين ننجو بنفسنا وبلدنا وبلاد المسلمين وبأحبابنا. يأتيها رزقها آمنة مطمئنة، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. عملوا ايه؟ شكروا. فكفرت بأنعم الله، أنعم نعم كثيرة، كفرت بأنعم الله. والنتيجة لون عجيب وغريب عن كل القصص الذي ذكرت في القرآن أو في السنة. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. فأذاقها ذوق يعني، هنشوف، لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. جعل النص الكريم الجوع والخوف كأنه لباس يلبسه الإنسان، كأنه لبس لباس جوع ولباس خوف، يعني مسيطر عليه. بعد آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. يا عم اشكروا نعمة ربكم. لا شفتوا انتوا سبق من قبل، شفنا أصحاب الجنتين إلى آخره. إذ قد يتحول الجوع والخوف إلى لباس يرتديه الجائع والخائف، كيف ذلك؟ ركزوا معي كده ببساطة شديدة. الجوع أول ما يظهر على الإنسان يظهر في البطن، إحساس الجوع في البطن. فإذا لم تجدوا أو لم يجدوا الجسم طعاما نزل في البطن، يأخذ من المخزون في الجسم من الشحوم. تعرفين ان طبقة جلد تحتها شحوم، تحتها اللحم، تحتها العظام، لترتيب الجسم. فلما لم يجد الجسم طعامه من البطن يبدأ يأكل في الشحوم المحيطة به. طب انتهت الشحوم يتغذى على اللحم، ما الجسم عايز اكل. خلص الشحوم يبدأ في لحم الانسان. طب اللحم خلص يبدأ ينحت في العظام. ايه ده؟ هو ده لباس الجوع. انتوا متخيلين هذا؟ ألم تروا صورا تأتينا من افريقيا ومن غيرها تجد الانسان كهيكل عظمي؟ هي هذه. وما ربك بظلام للعبيد، ما ظلمهم، ارجعوا الى التاريخ ماذا حدث منهم وما الذي وقع منهم حتى يصلوا الى هذا المشهد الذي نراه على الشاشات. بسبب ما هو ده المشهد، هو ده المشهد ده. يأكل من الشحم، فإذا انتهى الشحم يأكل من اللحم، فإذا انتهى اللحم يأكل من العظام، فتراه مثل هيكل عظمي. ومن شدة الجوع، انت لو واحد جائع تلاحظ على وجهه شحوب كده، شحوب من الجوع، وعلى الجلد هزالا وزبولا، يعني جلد كده يعني عامل مكرمش كده بسبب، ثم ينكمش الجلد ويجيب، ما خلاص مفيش تحته حاجة تغذيه. وبذلك يتحول الجوع من بطن تحس بالجوع وتطلب من المخ إلى شكل خارجي على الجلد، وكأنه لباس يرتديه الجائع. اتضحت؟ كأن الجوع هذا واحد لبس توب كده، خلاص ده منظره، ما بياكلش بقاله سنين. ونستطيع أن نتعرف على الجوع من بطن الجائع، ولكن احنا ممكن نتعرف، لكن خلاص تجاوزنا هذه المرحلة. فمن هيئته وشحوبه وتغير لونه وتغير بشرته. استمع إلى ما قال القرآن عن الفقراء الذين لا يستطيعون ضربا في الأرض. تعرفهم بسيماهم من الجوع. يا حبيبي تنظر في وجه الناس اللي بتسولوا في الشارع دول، انظر إلى وجه كده فيه شحوب ولا فيه حاجة؟ ما شاء الله ده فيه دم بيجري زي نهر النيل. الجائع الذي يسأل يظهر على وجهه. تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، لا يلحون عن الناس. أذكر بمناسبة هذه أن رجلا من الصالحين ترك أحد بابه فخرج إليه ثم جاء بما في البيت وأعطاه لهذا السائل، ثم دخل يبكي على زوجته. في إيه حبيبي بتبكي ليه؟ أنت مش أعطيت السائل؟ قال لا، أهملته حتى جاء يسأل، كان لازم أذهب إليه قبل أن يسألني. بس مش بتوعنا الأيام دي، لا، ده إذا ظهر على وجهي علامات الجوع، علامات الحاجة. إنما دول اللي ما يدخرون الملايين ويتسولون سيتساقط لحمهم يوم القيامة. أما الخوف احنا كنا الجوع خلاص، اللباس لبسه كيف يصل إلى هذا المستوى. أما الخوف فموضعه القلب أصلا، أصل الخوف والسعادة والأشياء دي كلها في القلب، إلا أنه عند هؤلاء يظهر على الجسم كله. فإذا خاف الإنسان ترتعد الفرائص، فإذا زاد الخوف يرتعش الجسم، تلاقي الواحد خايف قاعد عمال يهتز كده، فيظهر الخوف عليه كأنه ثوب يرتديه. وهكذا جسد القرآن الكريم هذه الأشياء، الأحاسيس الداخلية التي لا نراها بأعيننا جعلها محسوسة كأننا رأيناها بأعيننا، أدخلها القرآن تحت حاسة التذوق، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف لأنها أقوى الحواس، كأنه ذاق طعم الجوع وذاق طعم الخوف فسيطر على الجسم كله والعياذ بالله. وحين يشبه الجوع والخوف باللباس، ما هو فأذاقها الله لباس الجوع والخوف تشبيبه، هذا يوحي بشمولها للجسم كله، كأن الجسم من رأسه إلى قدميه لبس لباس الجوع ولباس الخوف، كما يلفه اللباس فليس الجوع، لباس لفه كده لفة كبيرة، فليس الجوع في المعدة وليس الخوف في القلب بل في الجسم كله. إن دوام النعم وشكرها مقترنان. أحبتي في الله، أيها المسلمون في كل مكان، شكر النعمة ودوام النعمة مقترنان متلازمان، لا يترك أحدهما الآخر، إذا ترك ضاع. في نعمة لابد من شكرها وإلا ضاعت والأمثلة التي ذكرناها. فكفر النعمة يعرضها للزوال، وشكرها شكر النعمة يطيل أمد البقاء لها. فالذنوب مزيلة للنعم وبها تحل النقم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا النعمة، لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الله عز وجل لن يغير شيئا إلا أنت اللي بدأت، جاءتك نعمة ولم تؤدي شكرها خلاص. لم يكن رب العزة مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. عندك نعمة وكفرت بها خلاص يا حبيبي مع السلامة. وإن من الخطأ أحبتي، إن من الخطأ الفادح الكبير أن يكون مفهوم الأمن قاصرا على نطاق ضيق، يتمثل كما قلت قبل قليل في حماية المجتمع من السرقة أو النهب، ده أمن وأمان. لكن حين نقول إن الأمن هو حماية المجتمع من السرقات والنهب أو القتل وما شابه ذلك، لا، هذا مفهوم قاصر للأمن، إنما مفهوم الأمن أعم من ذلك وأجل وأكبر، حيث يشمل التمسك بعقيدة التوحيد، ده الأمن. تتمسك بالتوحيد أنت في أمن وأمان، البعد عن الشرك ومولاة الأعداء أنت في أمن وأمان، محاربة من يسعون إلى تنحية شرع الله، لكن ليس محاربة بالسلاح بل باللسان، السلاح ده بتاع الدولة هي تقوم به وتحارب هؤلاء ونحن نقف خلفها، أما أن أقوم بنفسي بتغيير المنكر أبدا، باللسان وحتى باليد لا، اليد هذه للحاكم. استمع إلى النص الكريم، أفغير دين الله يبغون، أنتوا عايزين دين تاني ولا إيه؟ أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا طوعا وكرها وإليه يرجعون. تحجيب دين من عندك. والأهم من أهم هذا الأمن، أمن العقول. إن أمن العقول، العقول لا يقل أهمية عن أمن الأرواح والأموال والديار وما إلى ذلك، لأن هناك لصوصا يسرقون العقول ويجعلونها في خوف وزعر ولا أمن ولا أمان. ولصوص العقول، لصوص العقول أشد خطرا وأنكى جرحا من سائر اللصوص. لصوص كثيرون. أحبتي في الله، إن العالم المعاصر الذي نعيش الآن قد أسس بنيانه على ما يكون سببا في ضعف العالم وخوف العالم، واستبعد ما يحقق الأمن والسلام والأمن والأمان. لماذا؟ أضحى أكثر الناس يلهثون وراء الدنيا لأنهم لا يرجون الآخرة، واستباحوا كل محرم من ربا وغير وغش ونهب وسلب حتى بين الإخوة الأشقاء. يعني لا أتهم أحدا بسوء، المحاكم عندنا بسم الله ما شاء الله فيها أشقاء من سنوات، يشكو الأخ شقيقه وتشكو الأخت شقيقها، وربما في أبناء يشكون أباءهم. أين الأمن؟ أين الراحة؟ أين الطمأنينة؟ سبحانك يا ربي، ما هذا الذي نفعله؟ أيها المؤمنون الصادقون الموقنون بأن الله عز وجل هو الرازق وأن رزقه ينال بطاعته. تقول لي طب ما الكافر بيأكل، ما هو لن يتركه، هو يعطيه ثم يحاسبه بعد ذلك. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، بس خلاص حسبه الظمآن ماء، فيظن أنه بيعمل خير، لا، لكن يرزق ويعطيه ويوسع عليه، هذا حقه عليه، لأن الخالق سبحانه وتعالى يعطي ويطعم الفقير والغني، المسلم وغير المسلم. لكن المؤمن يتحلق بالله عز وجل فهو الحافظ له ولا يتعلق بسواه. استمعوا إلى هذا النص الكريم. ومن يتق الله يجعل، يتق الله، ما احنا في حاجة إلى هذا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يا سلام، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. هذا هو الذي نتمناه لمجتمعنا. آية في سورة النور أحب أن أقف معها ونقف حولها. يكفي أنها في سورة النور التي تبين للناس النور الحسي في الكون كله، وتقيس عليه النور المعنوي في القيم. ما احنا عندنا نور حسي هذا، ونور معنوي في القيم. وما دمت تظهر وتعرض نفسك للنور المعنوي فأنت في معية الله عز وجل. ليس لأحد رأي في شرع الله، لأن سورة النور بدأت بقول تعالى سورة، سورة يعني سور معمول حولها سور كده، تلك حدود الله، وكلها نور. وحين يتكلم القرآن الكريم عن النور يتكلم في آية، استمع إليها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. شوف الأمن من أين يأتي؟ الأمن وبنزع المؤمنين أصلا، الوعد هذا المؤمنين. ومع ذلك يقول وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. كيف يا ربنا يأتي هذا الأمن؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. طب واحد كان مش هيعبد، وان كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. فاسق وحاد. انه وعد صادق من الله عز وجل لتلك الفئه الفاضله، لانه وعد مؤكد وثابت ومشروط، مؤكد وثابت ومشروط، لان ولن ينال احد من المؤمنين هذا الوعد الا اذا كان مؤمنا وعمل عملا صالحا. ولذلك الايه ترغب في الايمان وترغب في العمل الصالح حتى ندخل تحت هذه الايه، اذا اردنا ان نكون كذلك وندخل في ظلال هذه الايه، فبالايمان والعمل الصالح وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات، لا بد من هذا. ولذلك اسند الله عز وجل الوعد الى ذاته المقدسه، وعد الله، لم يقل وعد الذين امنوا، لا، وعد الله. واختار من اسماء الحسنى التي لا نعرف عددها، اختار لفظ الجلاله الله، وفي ظني انه الاسم الاعظم، وعد الله. والله لا يخلف الميعاد، والله لا يخلف وعده ابدا. ولذلك لما يعد الله عز وجل الفئة المؤمنة التي عملت صالحا، هو وعد مؤكد وثابت ومضمون ومشروط. وجاء التعبير عن هؤلاء أو عن هذه الفئة بالاسم الذين، لماذا؟ ليفيد أنه شامل لكل من تتحقق فيه هذه الصفات التي نصت عليها الصلة، وهم الذين، بعد الذين ايه؟ آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، يبقى الذين جاءتني بشيئين بعدها، فهو لهم. فهي سنة من سنة، هذا سنة من سنة الله في الكون، إن كانت نزلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهي لنا. آمنوا وعملوا الصالحات منكم، آمنوا منكم، بلك وعد الله الذين امنوا منكم، يعني منكم من اي فئه تقرا هذا النص الكريم. وهذا يجدد الامال عندنا، ونحن ننظر حولنا، نحتاج الى مثل هذا، ينبهنا الى ما يصيب الامه عبر التاريخ وما حدث لهم. لماذا تداعت الامم علينا؟ لم نطبق هذه الايه، لم نطبقها. فاذا اردنا أن يمكن لنا في الأرض، وأن يمكن لنا في بلادنا، وأن تكون بلادنا مصر وغيرها في رخاء وسخاء وأمن وطمأنينة، فلننفذ وعد الله عز وجل، فلنكن أهلا لهذا الوعد، نكن أهلا لهذا، أن نقوم بواجبنا من ما أمرنا به، افعل يا عبدي ولا تفعل. ولذلك القرآن الكريم حين يتحدث جاء بقوله لا يستخلفنهم، شوف بقى القوة في الكلمة دي، في 10 حروف لكنها سهلة، لا يستخلفنهم، هات لأي كلمة من 6 حروف أو 7 تجدها ثقيلة على اللسان، هذه مع ثقلها وقوتها والشدة فيها والتضعيف فيها، فهي في النطق سهلة جدا، كأنها 4 كلمات تنطقها مرة واحدة. ولذلك لم يجعل التمكين مرتبط بزمان او مده او قرن او غير قرن، قال لا، انما قال في الارض، ليستخلفنهم في الارض، لم يقل في مكه في المدينه، ليستخلفنهم في المدينه في مكه في العراق في مصر، لا، في اي مكان يعيشون فيه، لكي لا تقول لي مثلا كذا او كذا، لا. ولذلك النظم الكريم جاء بمؤكدات، الله عز وجل حين يعدني بشيء احتاج الى توكيد؟ لا، ده فيها توكيدات غريبه وعجيبه جدا. شوف اول حاجه جاء بتشبيه، ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، يبقى الاستخلاف ده جزء مرتبط بالعمل، وانه سنه في الكون لا تتخلف. ثم يقول وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. صورة لطيفة جاءت ترسم ثبات هذا الدين عند هؤلاء الناس، وأنها جاءت عن طريق الاستعارة التي استعارت هذا وتؤكد المعنى وتقويه في الدلالة على ثبات هذا الدين وسلامته من التغيير عند هذه الفئة. شوفوا لأن الغرض من الآية التشويق بيشوقنا في هذا الدين ويرغبنا فيه. قال قدم لهم على دينهم وليمكنن لهم دينهم، كان ممكن أقول وليمكنن لهم وليمكنن دينهم لهم، ألا لهم دينهم. ليه؟ لأنه حين يقدم لهم على دينهم يبقى فيها خصوصية، في خصوصية ورغائب عظيمة يرغبنا فيها ويعظمنا، لأنه قدم الاستخلاف، لأن النفوس إلى الحظوظ العاجلة دائما تميل إلى مثل هذا. ثم تظهر منة الله عز وجل على هذه الفئة الفاضلة في قوله، هي ده بقى الأساس المحور، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، فأي شيء بدل، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، إنه الخوف يستبدل به الأمن الذي جاء نكره، من بعد خوفهم أمنا. لماذا؟ لأنه أمن عظيم، أمن لا يمكن أن تتخيله، كل هذا من أجل أن يعبدوا ربهم ويداوموا عليه. لذلك جاءت الجملة بعدها يعبدون، عايزين يظل الأمن ويظل الأمان، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، شيئا لا يشركون بي شيئا، أي شيء. تأملوا كده وسائل التوكيد على عجالة، كم توكيد في النص؟ واحد، القسم المحذوف الذي نقلت اللام على جوابه، اللام الداخلة على جواب القسم، نون التوكيد الثقيلة، ليستخلفنهم وليمكنن لهم وليبدلنهم، ثم اسمية الجملة فأولئك هم الفاسقون وضمير الفصل هم. لكن دي وسائل توكيد معروفة عند العلماء، لكن هناك وسائل توكيد غير اصطلاحية نفهمها من النص. أول شيء اسناد الوعد إلى الله عز وجل هو وعد مؤكد، خلاص مؤكد وواقع، لا محالة في هذا. التعبير عمن يتعلق بهم الوعد بالاسم موصول الذين، ما في التعبير من استعارة التمكين لمعنى التثبيت، سيثبتهم. بعد كده التشويق الذي يحدث تقديم لهم على المفعول الصريح دينهم، كل هذه وسائل توكيد اسمها غير اصطلاحية، هي تؤكد النص وتثبته، ثم إضافة الدين لهم، دينهم، دينهم، ايه ده؟ ايه العظمة دي؟ دينهم كانوا الدين بتاعي يعني. وصف الدين بارتضائي لهم، ان هم راضيين به. احبتي انه نموذج استخدمه القرآن الكريم كثيرا، لكن في هذه الصورة وضح لنا اشياء كثيرة. تريد الامن؟ تريد ان تستبدل بالخوف الامن؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ثم يقول ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، بشرط وجزاء ليقوم بحصر الفسق على هؤلاء الذين لم يعبدونني وأشركوا بي. يعبدونني لا يشركون، هم لم يعبدوا وأشركوا والعياذ بالله. فهل لنا وللمصلحين في زماننا أن نستلهم هذه الآيات ونقف معها لتدلنا على الداء وسبب العلة التي وقعنا فيها، أو الأمراض التي وقعنا فيها، وشبابنا الذين يبتعدون عن دينهم، لماذا؟ نحن لم نأتي إلى الدنيا لنأكل أو نشرب، إنما جئنا للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولم يمنعنا كل من حرم زينة الله التي أخرج العبادة والطيبات من الرزق، قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، لم يمنعنا من هذا أبدا. هل لنا أن نجعل من هذه الآية منطلقا إلى علاج ما نئن منه تحت وطأة الخوف والتخلف وإلى آخره؟ هل لنا أن نزيل الخوف بتمسكنا بهذه الآيات. أيها الأحباب، أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى الكلام عن الأمن والرزق والتوحيد، لكن بقي لي أن أوضح لحضراتكم أنواع الأمن. فأنواع الأمن 10، العشرة أذكر نفسي وحضراتكم بها واحدا واحدا. يعني إيه هذا الأمن؟ أنواع الأمن: أمن ديني، أقولها لكم سريعا ونفصلها في اللقاءات القادمة إن شاء الله، لنعلم أن لنا ولكل واحد فينا دور في حفظ هذا الأمن. الأمن الديني، الأمن الفكري، الأمن النفسي، الأمن الاجتماعي، الأمن الوطني، الأمن الاقتصادي، الأمن البيئي، الأمن الغذائي، الأمن القومي، الأمن الحضري. دول 10 أنواع نقف معها ليتبين لي ولحضراتكم دورنا تجاه هذا الأمن، ووقفنا خلف بلادنا وخلف أمتنا لنساعد ونستلهم من الله عز وجل القوة ليعطينا الأمن والأمان، الأمن الغذائي، الأمن النفسي، الأمن، كل أنواع الأمن نصيبها إن شاء الله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وبارك الله في أمتي وفي بلدي وفي بلاد المسلمين. رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وارزق أهله من الثمرات لعلهم يشكرون. اللهم ارفع عن بلادنا الوباء والغلاء، وارزقنا من الثمرات يا رب العالمين، واصلح ذات بيننا. اللهم اصلح ذات بيننا، ووفقنا لطاعتك والعمل بكتابك، انك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طوبى لمن عرف النبي وآله، فأحبهم حب القريب ومن قريب، شرف المحبة للحبيب المصطفى، نرقى به الفردوس في ظل الحبيب، الله يرزقنا جميعا حبه.